إذا تقربون حتى تسمعون الصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أتزين الصوت لو هم بعد ماكو
استمرارية
لا إذا هاي نجيب الكرسي يعني حتى يسمعون. ما تسمعون؟ إذا ما تصير زحمة تجيبون هاي الرحلة يعني. اي هو هاي يعني. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم الغاية، وفي هذا المطلب نطرح مجموعة من الأسئلة ونحاول أن نجيب عنه. السؤال الأول: ما هو المراد من الغاية وما هي أقسامها؟ والجواب عن ذلك إن الغاية لغة هي المدى، سواء كان ذلك المدى زمانيا أو مكانيا. فالغاية هي المدى والأمد، حيث سواء كان هذا الأمد والمدى زماني أو كان هو شنو مكاني. أو بعبارة أخرى، الغاية هي المنتهى، ومنتهى كل شيء هو غاية ذلك الشيء. هذا لغة. اصطلاحا، في الاصطلاح الاصولي المدرسي، الغاية هي ما يقع بعد احدى ادوات الغاية التي هي حتى او الى، فتوجد لدينا اداة غاية وهي شنو؟ حتى او الى. وتوجد لدينا غاية. ما هي الغاية؟ هي ما يقع بعد اداة الغاية، بعد حرف الغاية. ويوجد لدينا مغيا، وهو ذلك الحكم او الموضوع الذي حدد بغاية او نهاية. اذا شنو طالع عندنا الان؟ عندنا اداة غاية وغاية ومغاية. مجموع هذه الامور تسمى جملة الغاية. فجملة الغاية هي تلك الجملة التي اشتملت على مغير وأداة غاية وغاية. ومثالها قم إلى الليل، فإن أداة الغاية هي إلى، والغاية هي الليل، والمغية هو صم، لأن صم قد حدد الصوم بمن؟ بأن نهايته إلى الليل، نهايته الليل. هذه هي الجملة الغائية أو جملة الغاية. إذن ما هي أقسام الغاية؟ قلنا ما هو المراد من الغاية وما هي أقسامها؟ الجواب يمكن أن نذكر ثلاثة أقسام للغاية. القسم الأول أن تكون الغاية غاية للحكم، أي أن الحكم الشرعي له نهاية وغاية. ومثال ذلك كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فهذه الغاية وهي العلم بالحرمة حتى تعلم أنه حرام، هذه غاية لأي شيء؟ الجواب هي غاية للحلية، أي أن الحلية لها أمد ونهاية. ما هي نهاية الحلية؟ العلم بالحرمة، فهذه الغاية غاية علما للحكم. طبعا هذا حكم تكليفي لحكم وضعي، هذا حكم تكليفي، الحلية حكم تكليفي، هذا مثال للحكم التكليفي. ومثال الحكم الوضعي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فالغاية هي العلم بالقذارة. زين ما هو المغير؟ المغير هو الطهارة التي هي حكم شرعي وضعي، أي أن الطهارة لها نهاية، ما هي نهايتها؟ العلم بالقذارة. هذا هو القسم الأول من الغاية. إذن القسم الأول من الغاية هو شنو؟ الغاية التي تكون غاية للحكم، أي أن المغية هو الحكم، سواء كان حكما تكليفيا أو كان حكما وضعيا. القسم الثاني أن تكون الغاية غاية لموضوع الحكم وليس للحكم، كما لو قال اشرب الماء من الكأس او اشرب ماء الكأس حتى الثمالة، فالغاية وهي حتى الثمالة هي غاية لمن؟ غاية للشرب اللي هو في الحقيقة شنو؟ اللي هو في الحقيقة متعلق وليس موضوع، لكن قد يطلق عليه موضوع تسامحا. اشرب ماء الكأس وجوب الشرب حكم تعلق بمن؟ بالشرب، الشرب متعلق. زين هذا الشرب اللي هو متعلق تعلق بماذا؟ بماء الكأس، فماء الكأس متعلق المتعلق، عندنا حكم وهو وجوب، ومتعلق وهو الشرب، وعندنا متعلق المتعلق وهو الماء، شرب الماء. فالماء موضوع، موضوع بأي معنى الماء؟ بمعنى متعلق المتعلق كما تقدم بيانه سابقا. المهم أن نقول حتى السمالة غاية للماء، والماء بحسب الاصطلاح هو الحكم أو المتعلق أو الموضوع، هو الموضوع، فهذه غاية للموضوع. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن تكون الغاية غاية للمتعلق، كما في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أو يطهرن بالقراءة الثانية. فإن الغاية وهي الطهارة غاية علما، غاية للمقاربة التي هي متعلق للنهي. ولا تقربوهن نهي، ما هو متعلقه؟ ما هو متعلقه؟ المقاربة. حتى يطهرن غاية علما للمقاربة، فهي غاية للمتعلق وهو المقاربة. إذن كم قسم صار عندنا من الغاية؟ غاية الحكم، مثاله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. والقسم الثاني غاية الموضوع، اشرب من الكأس، اشرب من ماء الكأس حتى الثمالة. وغاية المتعلق ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا هو جواب السؤال الأول. إذن عرفنا لحد الآن ما هو المراد من الغاية وما هي أقسام الغاية. سؤال آخر، السؤال الثاني، هل الغاية داخلة في المغير حكما او خارج عن المغير حكما؟ مثلا قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، فالغاية لوجوب الغسل ما هي؟ هي المرفق. الغاية هي المرفق، وايديكم الى المرافق، فالمرفق هو الغاية. إذن هذه الغاية داخل في المغير حكما او خارج عن المغير؟ شنو الثمرة؟ شنو الفرق؟ ان قلنا بان الغاية داخلة المغير فلها حكم المغير، وما هو حكم المغير؟ وجوب الغسل، فلا بد ان نغسل المرفق. اما اذا قلنا بأن الغاية خارجة حكما عن المغير فالمرفق لا يجب غسله. هذا هو السؤال، أن الغاية داخلة المغير حكما ومشمولة بالمغير أو ليست مشمولة؟ وهذا بحث منطوقي لا علاقة له بالمفهوم. يعني منطوقا المغيّا بالدلالة المطابقية يشمل الغاية أو لا يشمل الغاية، هذا بحث لا علاقة له بالمفهوم، بل هو بحث منطوقي. لذلك هذا البحث لا يدخل في صميم بحث الأصول. نعم سيشير إليه المصنف في نهاية المطلب، له تأثير على مطلبنا وهو المفهوم أو ليس له تأثير؟ الجواب نعم له تأثير. تأثيره في حدود المفهوم. إذا قلنا بأن جملة الغاية لها مفهوم فهي تدل على انتفاء الحكم بعد تحقق الغاية. فقوله صم إلى الليل، صم إلى الليل جملة غاية، فإذا كان لها مفهوم ما هو مفهومها؟ أن الصوم بعد دخول الليل ليس واجبا. الحكم بعدم الوجوب هل هو يثبت للغاية ما بعدها أو يثبت فقط لما بعد الغاية؟ عندنا شنو؟ عندنا ثلاث حالات: ما قبل الغاية والغاية وما بعد الغاية. ما قبل الغاية من الواضح شنو؟ يجب الصوم. ما بعد الغاية قطعا لا يجب الصوم، لكن وين الكلام؟ في الغاية. الغاية بمن مشمولة؟ في حكم ما قبلها او حكم ما بعدها؟ هنا يأتي جنو فائدة المبحث الذي طرقناه قبل قليل. ان قلنا بأن الغاية داخلة في المغيى حكما فهذا يعني أن المفهوم هو انتفاء الحكم عما بعد الغاية. أما الغاية شنو حكمها؟ داخلة في المغيى. فشرح يصير المفهوم هو انتفاء الحكم ما بعد الغاية. اما اذا قلنا بان الغاية خارجة عن المغيى فهذا معناه ان المفهوم هو انتفاء الحكم عن الغاية وما بعدها. الخلاصة ان قلنا بان الغاية داخلة في المغيى فالمفهوم ما هو؟ الانتفاع عما بعد الغاية. اما اذا قلنا ان الغاية خارجة عن حكم المغيى فالمفهوم انتفاء الحكم عن الغاية وما بعدها. اذا هذا الى تأثير، وين راح يصير التأثير مالته؟ في سعة المفهوم وليس في اصل المفهوم، وهذا سيأتي الكلام فيه. السؤال الثالث وهو المهم، هل جملة الغاية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ الجواب عدة أقوال في المسألة يشير عليكم السلام يشير المصنف قدس سره إلى ثلاثة أقوال منها. القول الأول ما ذهب إليه المشهور حيث حكموا بثبوت المفهوم للجملة الغائية، فقالوا الغاية لها مفهوم. القول الثاني ما نسب إلى الشيخ الطوسي قدس سره وإلى السيد المرتضى رحمه الله أن الغاية لا مفهوم لها، وأن جملة الغاية غاية ما تدل عليه هو ثبوت الحكم للمغير قبل الغاية، وهي ساكتة عن حكم ما بعد الغاية، فلا تدل لا على الثبوت ولا على الانتفاء. النتيجة لا مفهوم لها. هذا يا قوم هذا القول الثاني. القول الثالث القول بالتفصيل، نفصل بين أقسام الغاية التي ذكرناها في الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن كانت الغاية غاية للحكم الشرعي ثبت المفهوم، ومثال ذلك مثال شنو ذكرنا له مثال، المثال للحكم التكليفي ومثال للحكم الوضعي. مثال الحكم التكليفي كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فالغاية وهي العلم بالحرمة غاية للحلية، والحلية حكم شرعي تكليفي. المثال الثاني كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فهذه الغاية وهي العلم بالقذارة والنجاسة غاية للطهارة، والطهارة حكم شرعي وضعي. وعلى كل حال الغاية غاية للحكم الشرعي، في هكذا نوع من الغاية نحكم بثبوت المفهوم، أي انتفاء الحكم بعد تحقق الغاية. ودليلنا على ذلك أمران. ما هو الدليل على ثبوت المفهوم لجملة الغاية إذا كانت الغاية غاية للحكم الشرعي، ما هو الدليل على المفهوم؟ دليلان. الدليل الأول هو التبادر، فإن المنسبق من هكذا جملة هو الدلالة على المفهوم، انتفاء الحكم عند تحقق الغاية. الدليل الثاني هو برهان الخلف، يعني يلزم خلف الفرض. إذا لم نقل في ثبوت المفهوم لهذه الجملة للزم خلف الفرض. توضيح ذلك في قوله عليه السلام: كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. افترضنا، الإمام عليه السلام افترض أن العلم بالحرمة غاية ونهاية للحكم بالحلية. الإمام ماذا افترض؟ افترض أن العلم بالحرمة غاية علمه، غاية للحلية، يعني النهاية للحلية. فإذا بقيت الحلية حتى بعد تحقق الغاية، يعني بعد العلم بالحرمة، هذا يعني أن ما افترضناه غاية ليس بغاية، لأن معنى كون العلم بالحرمة غاية للحلية شنو معنى؟ أن هذه الغاية إذا تحققت انتهت الحلية. فإذا افترضنا بقاء الحلية بعد ذلك فهذا خلاف كونها غاية، يعني ما افترضناه غاية ليس بغاية، وهذا خلف. فلا بد أن نلتزم بأن الحلية ستنتفي بعد ثبوت الغاية، وهذا هو المفهوم، لأن المفهوم هو انتفاء الحكم بعد تحقق الغاية. إذن دليلنا الأول التبادر والفهم العرفي، ودليلنا الثاني هو شنو؟ إيه؟ لو لم نقل في المفهوم لكان خلف الفرض. لا احنا كلامنا في الطبيعي. المفروض ان المغيى بهذه الغاية هو طبيعي الحلية. ليس اول الكلام لا من يدعي شخص الحلية؟ ليش؟ لأن الحلية، لا الحلية هنا مو هيئة، مادة، يعني بعبارة أخرى وش قال؟ قال كل شيء حلال، فهذه الكلمة ندري فيها الإطلاق وقرينة الحكمة، فإذا تمسكنا بإطلاقها ثبت أن الحلية هنا هي حلية طبيعية الحلية، صح ولا لا؟ فإذا كان طبيعية الحلية فالمعلق على الغاية هو طبيعية الحلية. إذا فهمنا بحسب القواعد اللغوية والمتفاهم العرفي أن الغاية راجعة إلى الحكم الشرعي، فنحكم بثبوت المفهوم بالتبادر وفرارا من الخلف. أما إذا فهمنا عليكم السلام من قواعد اللغة والمتفاهم العرفي أن الغاية غاية للموضوع، أي أن الغاية هي غاية لموضوع الحكم وليس للحكم مباشرة، كما لو قال سر من البصرة إلى الكوفة، فما هو المغير بقوله إلى الكوفة؟ هل هو الهيئة أو المادة؟ لأن جملة سر من البصرة هيئتها تدل على الوجوب، ومادتها هي السير، فالمغيا بكونه بين البصرة والكوفة هو الوجوب أم هو السير؟ من الواضح جدا أن الذي يقع بين البصرة والكوفة هو السير وليس الوجوب، فالمغيا بكونه إلى الكوفة ليس هو الحكم الشرعي وهو الوجوب، وإنما المغيا هو المتعلق. اللي هو شنو المتعلق؟ السير. فالسير هنا متعلق للوجوب، وإن كان المصنف قد عبر عنه بالموضوع، قال الغاية هنا غاية للموضوع، لكنه بالدقة الأصولية هي غاية لمن؟ للمتعلق، وليس غاية للموضوع. ولكن مسامحة قد يطلق الموضوع على المتعلق وقد يطلق المتعلق على الموضوع، لكن بالدقة إلى الكوفة غاية للسير الذي هو متعلق الحكم، وإن عبر عنه المصنف بأنها غاية للموضوع. المهم بشكل عام، إذا كانت الغاية غاية للمتعلق، أو كانت الغاية غاية للموضوع، فلا يثبت المفهوم. إذن قلنا بالتفصيل، إن كانت الغاية غاية للحكم ثبت المفهوم، أما إذا كانت الغاية غاية للموضوع أو المتعلق من الأقسام الثلاثة التي بيناها فلا يثبت المفهوم. لماذا؟ لماذا؟ لماذا إذا كان للموضوع أو المتعلق لا يثبت المفهوم؟ الجواب لأنه إذا كانت الغاية غاية للموضوع أو المتعلق ستكون الجملة الغائية حالها حال الجملة الوصفية، حيث قلنا بأن الوصف في الجملة الوصفية هو تحديد وتضييق لدائرة الموضوع، فقوله أكرم الفقير العادل، هذا وصف العادل، ماذا فعل؟ ضيق الحكم أو ضيق الموضوع؟ ضيق الموضوع. فهكذا في جملة الغاية إذا كانت الغاية راجعة إلى الموضوع فهذا قيد قد ضيق الموضوع، وإذا ضيق الموضوع هذا معناه أن الحكم الشرعي مطلق وليس مقيدا، ولكنه انصب على موضوع مقيد. فقوله أكرم الفقير العادل وجوب الإكرام مطلق أو مقيد؟ مطلق، ولكن موضوعه مضيق بالفقير العادل. وهكذا جملة لا تدل إلا على الثبوت عند الثبوت، أي تدل على ثبوت الحكم لهذا الموضوع المقيد المخصص وهو الفقير العادل. يعني هاي الجملة شو تقول لك؟ أكرم الفقير العادل، شو تقول لك؟ وجوب الإكرام ثابت إلمن لهذه الحصة وهو الفقير العادل. أما هل يثبت للحصص الأخرى أو لا يثبت؟ مسكوت عنه، لأن إثبات شيء لشيء لا ينفيه عما عدا إثبات وجوب الإكرام للعادل، لا ينفي وجوب الإكرام عن غير العادل. هكذا في محل كلامنا، إذا كانت الغاية غاية للموضوع فهذا معناه أن الحكم مطلق وطبيعي، ولكن الموضوع محدود ومضيق، وإثبات الحكم لهذا الموضوع المضيق لا ينفي ثبوت الحكم عن غير هذا الموضوع. فثبوت وجوب الصوم لما قبل الليل لا ينفي وجوب الصوم ما بعد دخول الليل، يبقى مسكوت عنه. قد يجب لسبب آخر، لأن إثبات شيء لشيء لا ينفيه عمه عدا. خلاصة المطلب، جملة الغاية إن دلت على أن الغاية غاية للحكم ثبت المفهوم لدليلين ذكرناهما، أما إذا كانت الغاية غاية للموضوع فيكون حالها حال الجملة وصي لا مفهوم لها. فصل، مفهوم الغاية طبعا لم يشر إلى السؤال الأول وأشار إلى السؤال الثاني ضمنا، رأسا دخل في السؤال الثالث، هل الغاية في القضية يعني في الجملة المشتملة على الغاية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية أو لا؟ إن دلت على الارتفاع هذا معناه ثبوت المفهوم، إن دلت على عدم الارتفاع أو سكتت فهذا معناه عدم المفهوم. زين ما هي حدود المفهوم؟ يقول تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية فقط، عما بعد الغاية فقط، هذا على يقول، على يقول، على القول بأن الغاية داخله في المغية حكما بناء على دخول الغاية في المغية حكما، او ارتفاع الحكم عن الغاية وما بعدها، هذا بناء على ماذا؟ بناء على خروج الغاية عن المغية كما بيناه تفصيلا. اولى، هاي اولى عطف على ماذا؟ عطف على قوله هل تدل على الارتفاع او لا تدل على الارتفاع، يعني يثبت لها المفهوم او لا يثبت لها المفهوم. كم قول في المسألة؟ 3 أقوال في المسألة، فيه خلاف، وقد نسب الى المشهور الدلالة على الارتفاع، يعني القول الاول هو القول بثبوت المفهوم ارتفاع من ارتفاع الحكم عما بعد الغاية. القول الثاني، ونسب الى جماعة منهم السيد المرتضى والشيخ الطوسي، عدم الدلالة عليه يعني على الارتفاع فلا تدل على المفهوم. فالقول الاول المفهوم مطلقا، القول الثاني عدم المفهوم مطلقا، القول الثالث التفصيل والتحقيق. نفصل بين حالتين، الحالة الأولى أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، يعني غاية علما غاية للحكم، هذا سواء كان تكليفيا أو وضعيا، كما في قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذر. فهنا الغاية علما للحلية والطهارة، والحلية والطهارة حكم شرعي. إذا كانت الغاية غاية للحكم، يقول كانت الجملة دالة على ارتفاع الحكم عند حصولها، حصول من؟ حصول الغاية. ما هو الدليل على ذلك؟ دليلان. الدليل الأول الانتباق ذلك منها، الانتباق شنو مرادنا منه؟ التبادل. ذلك، ذلك يعني ارتفاع الحكم، الانتباق ارتفاع الحكم من الغاية عند حصول الغاية، هذا الدليل الأول كما لا يخفى. الدليل الثاني، ولكونه كون من الارتفاع أي المفهوم، وكون الارتفاع أي المفهوم هو قضية يعني مقتضى، مقتضى تقييد الحكم بها، بمن؟ بالغاية. ما هو مقتضى تقييد الحكم بالغاية؟ أن الغاية نهاية للحكم، يعني إذا تحققت الغاية ارتفع الحكم، فإذا بقي الحكم بعد تحقق الغاية فهذا خلف كونها غاية، يعني ما افترضناه غاية ليس بغاية. قال وكون المفهوم مقتضى تقييد الحكم بالغاية، وإلا لو لم نقل بالمفهوم لما كان، مو كان، لما كان ما جعل غاية للحكم لما كان بغايته. هاي الباء زائدة، الأفضل نحذفها، شو نقول؟ لما كانت الغاية غاية، ما جعل غايتان يعني الغاية، لما كانت الغاية غاية يعني يلزم الخلف وهو واضح إلى النهاية. وأما إذا كانت، يا هي اللي كانت الغاية، وأما إذا كانت الغاية بحسبها، حسب من؟ القواعد اللغوية قيدا للموضوع وليس قيدا للحكم، مثل سر من البصرة الى الكوفة، فالى الكوفة غاية علما الى السير، والسير ما هو متعلق، لكن المصنف شنو قال؟ موضوع. اصلا ما هو الفرق بين الموضوع والمتعلق؟ الموضوع هو الامر الخارجي كالماء والخمر والفقير، اما المتعلق فهو الفعل الاختياري كالشرب والصلاة والصوم، والسير فعل اختياري فهو متعلق لموضوع متعلق. لكن احيانا يطلق الموضوع على المتعلق وبالعكس مسامحة، والمصنف اطلق الموضوع على المتعلق. واما اذا كانت الغاية بحسبها قيدا للموضوع مثل سر من البصرة الى الكوفة، فحال الغاية حال الوصف في عدم الدلالة على المفهوم. طبعا لا يخفى عليه اننا نلتزم بان تقييد الموضوع بالنتيجة هو تقييد للحكم، لكن تقييد مباشر لو بالواسطة، بالواسطة تقييد بالواسطة. ولذلك لا يدل الا على انتفاء شخص الحكم ولا يدل على انتفاء طبيعي. لذلك يقول وان كان، هاي واو وصلية، يعني حتى وان كان تحديد الموضوع بالغاية هو تحديد له بملاحظة حكم الموضوع وتعلق الطلب بالموضوع. يعني شريد يقول تقييد الموضوع بالنتيجة إلا من يرجع إلى تقييد الحكم، لكن شنو فائدته؟ شخص الحكم، لأنه ليس تقييدا للحكم مباشرة وإنما هو تقييد بالواسطة. ولذلك يقول وقضيته، يعني ومقتضاه، ليس إلا عدم الحكم فيها، يعني في موارد تحقق الغاية او في هذه القضية، الا بالمغير. عليكم السلام. من دون دلالة للغاية اصلا على انتفاء سمخ الحكم عن غير المغير، يعني غاية ما تثبته ثبوت الحكم المن للمغير، اما بعد تحقق الغاية فمسكوت عنه لانها لا تدل الا على انتفاء شخص. من دون دلالة للغاية اصلا على انتفاء سنخ الحكم عن غير المغير. لماذا؟ لماذا لا دلالة على انتفاء سنخ الحكم؟ يقول نفس ما قلناه في الوصف، لأن الدلالة على انتفاء سنخ الحكم يتوقف على دلالة الجملة على الانحصار، والانحصار إما بالوضع وإما بالانصراف وهو القرينة العامة، وإما بالإطلاق وقرينة الحكمة، وكلها قد أبطلناها في الجملة الوصفية. يقول لعدم ثبوت وضع لذلك، يعني للمفهوم، يعني لعدم ثبوت وضع دلالة الغاية على المفهوم، هذا نفينا به الوضع، وعدم قرينة ملازمة للمفهوم المفروض له مو لها، والمراد من هذه القرينة هي الانصراف، وعدم قرينة ملازمة للمفهوم ولو غالبا، يعني ملازمة للمفهوم غالبا، وهذه القرينة هي قرينة الانصراف، هذه القرينة دلت على اختصاص الحكم بمن؟ به بالمغير، يعني وينتفي مطلق الحكم عما عدا المغير، يعني بعد تحقق الغاية، وهذا هو المفهوم، لا توجد لدينا قرينة تدل على ذلك. لا بالوضع ولا بالانصراف. بعد ان تكمل ولا قرينة الحكمة تدل على انحصار الحكم بالمغير وانتفائه عن غير المغير. انفرس نستدل بالدليل الرابع الذي ذكرناه في الوضع، وهو ان لم نقل بثبوت المفهوم للوضع للزمت اللغوية من ذكره، فدفعا للغوية. يعني لو كان وجوب الاكرام ثابت للعادل وغير العادل، فلماذا ذكر العادل؟ هذا يستلزم اللغوية، فدفعا للغوية نقول بثبوت المفهوم. هنا ايضا نقول اذا كان وجوب الصوم يستمر الى الليل، فلماذا قال الصوم الى الليل؟ هذا يستلزم اللغوية. الجواب كلا، لا يستلزم اللغوية، لان فائدة الغاية لا تنحصر بذلك، بل لها فوائد اخرى. ما هي الفوائد الاخرى؟ كابراز اهتمام المولى بما قبل الغاية، يعني بالمغير، كما لو قال المولى اقرأ القرآن الى نهاية شهر رمضان. هاي الى نهاية شهر رمضان شنو معناها؟ مو معناها انه اذا انتهى شهر رمضان فلا تقرأ القرآن، لا، وانما معناها ان القراءة في شهر رمضان اهم من القراءة بعده. هكذا هنا صوم الى الليل لا يدل على انتفاء الصوم بعد الليل بعد دخول الليل، وانما غاية ما يدل عليه ان الصوم قبل الليل موضع اهتمام للآمر. فالغاية اذن كالوصف لها فوائد اخرى كثيرة، ولا تنحصر فائدتها بالمفهوم، بحيث اذا قلنا بعدم المفهوم نستلزم اللغوية. قال وفائدة التحديد بالغاية كسائر انحاء التقييد كالوصف وغيره، هذه الفائدة غير منحصرة، هذا خبر لقوله الفائدة، وفائدة التحديد غير منحصرة بإفادة المفهوم كما مر في الوصف، بل له فوائد أخرى كاهتمام المولى بالمغير، وهذا لا يدل على الانتفاع عند الانتفاع. ثم إنه يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.